صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال فيها: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا، وأموالكم نهب للمصائب، في كل أكلة غصص، وفي كل شربة شرق، لا تنالون نعمة إلا بفراق أخرى. أيها الناس، خلقنا للبقاء لا للفناء، وإنما أنتم من دار إلى دار منتقلون، فتزودوا لما أنتم إليه صائرون. سورة يرويها الشيخ المفيد رضي الله تراه، طبعا بتفاوت شوية بينها وبين ما رواه ابن أبي الحديد، ويبدو أنه الصورة نقلت بالمعنى، يعني في بعض الروايات نقلت بالمعنى مش بالألفاظ. المهم، الإمام سلام الله عليه استعرض فيها المقطع الصغير من خطبته مجموعة من المعاني المهمة. أولها قال صلوات الله عليه: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض. الغرض احنا باصطلاحنا العام نسميه سبيح، يعني اللي يخلوه يرمون عليه، يتعلمون عليه الرمي. هذا طبعا الغرض، مرة تجي الرمية، يعني يجي السهم صفة، مرة يجي فوق من عنده، مرة يجي جوا، إلى أن يوقع عليه. الإمام سلام الله عليه يصور تصوير حسي، يعني هالرجل عنده قدرة على نقل المعاني، إلى قدرة على نقل المعاني من الأفق المجرد إلى الأفق الحسي بشكل غريب. يعني يقول الإنسان بهالدنيا مرة رأسه يوجع ولاحته وراحت، ومرة شوية مرض بالكلى ويومين وطاب، ومرة وجع وبعدين وجع. غرض تنتظل فيه المنايا، يعني هو مستهدف للمنايا، هو بالواقع مستهدف للموت. هسا مرة يعبر عليه ومرة يخلص، بس النتيجة لابد منها، لابد وأن ينتهي إلى هذه النتيجة التي لابد منها، لابد وأن يصل إلى هذا الغرض. يقول له النعمان ابن المنذر يوما لأحد وزرائه: وقد أشرف على هذا المقطع من الأرض بين الكوفة والنجف كان اكو هناك دير سموه دير عبد الرحمن الثرواني، وهذا الدير كان يرتاد هذا الشاعر المعروف. الدير دير كان مشرف على ارباض غناء واراضي زراعية ومياه والبحر، اللي وصفها اسحاق ابن ابراهيم الموصلي: ما ان راى الناس في سهل ولا جبل اصفى هواء ولا اعلى من النجف، كأن تربته مسك يفوح به او عنبر دافه العطار في صدف حفت ببر وبحر من جوانبها، البر في طرف والبحر في طرف، المنظر اشرف شاف شقائق النعمان والورد ومناظر الربيع. سأل كأنه اعجب المنظر، سأل وزيره قال له: ما بعد هذا وراء هالمنظر اللي تشوفه وراء هالنعمة شنو الشيء اللي راح نروح اليه؟ قال: معروف، ما بعده الا الموت. قال: تعشا لدنيا يكون اخرها الموت. نزع تاجه ونزل هامة بالصحراء. قال: انا في حكم ما اريده. الذي اشر الى عدي بن زيد العبادي في قصيدة الراهية: وتذكر رب الخورنق اذ اشرف يوما وللهدى تفكيره، شره حاله وكثرة ما يملك، والبحر معرض والسدير فرعوى قلبه وقال: فما غبطة حي الى الممات يصير. ثم بعد الفلاح والملك والامة وارتهم هناك القبور، ثم اضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور. يوم من الأيام الرشيد في إبان سطوته، في إبان عظمته، كان جالس يجيبوا له الرقاع الخاصة. الرقاع الخاصة شنو؟ أكو بريد خاص باصطلاحنا اليوم يسموه بالنسبة إلى الحكام أو إلى الأمراء أو إلى الملوك، بريدهم الخاص. بريدهم الخاص هم يشرفون عليه. الرشيد كان يخصص له ساعة من وقته لقراءة البريد الخاص به، فجابوا له بريد الخاص، جابوا له وإذا قطعة مكتوب بها هالأبيات: قل لأمين الله في أرضه ومن إليه الحل والعقد، هذا ابن يحيى، يعني جعفر ابن يحيى البرمكي، هذا ابن يحيى قد غدا مالكا مثلك، ما بينكما حده، أمرك مردود إلى أمره وأمره ليس له رد، وقد بنى الدار التي ما بنى الروم لها مثلا ولا الهند، الدر والمرجان حصباؤها وتربها العنبر والند، ونحن نخشى أن يكن وارثا ملكك إن غيبك اللحد، ولن يساوي العبد أربابه إلا إذا ما بطر العبد. الأبيات حدت للرشيد، حركته الرشيد. أكو عنده بقلبه منه شيء، شيء اللي بقلبه شنو هو؟ طبعا اختلفت به الروايات، كثر به الخرص، كثر به الاستنتاج. واحد يقول على حساب يحيى العلوي، يحيى العلوي كان يحيى كان خارج على الرشيد وبعدين امنه الرشيد وخلى عند جعفر ابن يحيى، قال له خلي عندك سجنه الى ان شوف امره شنو. ورق الى جعفر، استحلفه ورق له اطلق سراحه، هاي روايه تقول. روايه اخرى تقول لا، قضيه العباسه يرون هالقصه، ان ما كان يصبر عنا ولا عن اخته، وكانوا في نفس الوقت يجلسهما على مائدته. الرواية ما مقبولة هاي ابدا، مال في العباسة اطلاقا ما مقبولة الرواية، عليه علامة استفهام، ما يعني ما تقبل بحال من الاحوال. العباسيين مع انحدارهم، العباسيين مع خلاعتهم وانحدارهم واستعمالهم الى الخمرة، لكن فيما يخص حريمهم هم بالذات لا، موج فيما يخص حريمهم مو بهالشكل. اتصور يعني ويا ام الخيزران الهادي، ويا ام الخيزران لما طبوا عليها بعض القواد وقاموا يوسطوها بقضايا، قال لها: اذا طب عليك واحد اشنقك واشنقه منكم. ما معقول هالجو اللي عندهم ينتهي الامر به الى موضوع، يعني على كل حال الرواية عليها علامة استفهام. رواية أخرى رواية أخرى ما مهم، المهم أن الرجل ارتغن، ارتغن يعني حمل الحقد وتأثر، انفعل جدا، والأبيات صورت لحجم المأساة، الأبيات بالواقع صورت لحجم المأساة اللي هو راح ينتهي إليها. فورا ذب الرقعة من عنده. شوف كلمة الإمام سلام الله، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض، يا ساعة تجيك ما تدري، شو وقت تجيك ها ما تدري في الواقع. ذاك اليوم جعفر وين طالع؟ جعفر الدولة كلها كانت بيده، الدولة كلها كانت بيد جعفر البرمكي يديرها كيف يشاء، يعني الرشيد كل ما عنده تجلي الرقاع يوقعها، وإلا إدارة شؤون الدولة كانوا البرامج هم يديرون الدولة تماما. جد لما جاءت الرقعة إليه فورا استدعى مسرور، قال له هسه تطلع شوف لي جعفر وين. قال له الاستخبارات عندنا تقول أن بالأنبار، طالع بالأنبار، أكو مهمة عنده بالأنبار، مهمة تخص الخلافة. قال له زين الحق للأنبار، ما ترجع إلا برأسه، ترجع لرأسا برأسه. أقبل أقبل إلى أن صار باب عتبة جعفر، سمع عنده ضرب وعزف على الآلات، بيعزفون عنده بالليل عنده مغنين، وفد مغنية تغنيه فلا تعجل، فكل فتى سيأتي عليه الموت يطرق أو يغادي. وهو بالمكان قال له جاءك، لقد طرقك، إنما جئت من أجل هذا. فعلا دخل قال له ما وراءك؟ قال تطلع تجي وياك. قال له شق على الموت فورا تلاوز تبلوه. قال له انهني، اعتق جواريه وتصدق ما عنده بما عنده وخرج. شاب رأسان اقبل به الى الرشيد، جار الى قصره، والظاهر انه كان يجلس هو قصر الخلد، فدخل الى قصر الخلد خلاه بالباب ودخل. قال له اين رأسه يا ابن الفاعلة؟ قال له جئتك به. طلع لي برا اصغب عينه وربع عنقه، قتل، ومن بعد ما قتل اقبل برأسه وضعه بين يديه، تأمله الرشيد طويلا وقرأ البيتين، ان شهامنا اذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. قال ينبغي ان يصلب الرأس على جسر والجسم على جسر. فعلا صلب الرأس على جسر والجسم على جسر، وبس صلب صاح فلان قال له بلى. قال له اطرح مسرور الكبير، مسرور الكبير اطرحه اضرب عنقه، لان هذا هو الوحيد اللي يعرف سبب قتلته. قال له هذا قتله ايضا، قتل هاي لغتهم، صاحب السلطان كراكب الاسد، يا ساحة يسترسى ما يدري ها. قال له قال له هذا، قال له انا لا استطيع النظر الى قاتل جعفر، اطرحوه، طرحوه قتلوه ايضا المسرور. خلاصه يمر شاعر يشوف الجسم مال جعفر والرأس، يقول ولما رأيت السيف جندل جعفرا ونادى مناد للخليفة في يحيى، بكيت على الدنيا وأيقنت إنما قصار الفتى فينا مغادرة الدنيا. هذه النتيجة. على كل حال بين عشية وضحاها، وإذا هذيك الدنيا بما فيها دنيا المترعة، مترعة بالأنس وبالسرور ومترعة بالأموال وبالمكانة، بلحظة واحدة انتهى كل شيء، انهار كل شيء. صور كلمة للإمام، انتم إنما أنتم في هذه الدنيا غرض، غرض ما طول هالغرض منصوب والسهام تمر عليه، حتما سهم من السهام راح يوقع به. انما انتم في هذه الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا بعد، واموالكم نهب للمصائب. فعلا فعلا اموالهم نهب للمصائب، يعني قد تلقى الانسان يحرص يجمع الدرهم الى الدرهم والدينار الى الدينار على امل ان يوفر لها المبالغ، وإذا مصيبة من المصائب تذهب بجميع ما وفره، الشيء اللي وفره فد مصيبة من المصائب تنهبه، تنهب ذلك الشيء اللي وفره، تنهب تلك الأموال. ما تبقى يعني، يعني ما يقدر واحد يقول ان هذه الاموال سوف تبقى من الصباح الى المساء ابدا. اللي يدعي هالدعوة معناه مو فاهم الدنيا، مغرور جدا، لان الدنيا ما يستطيع شخص يحط ايده عليها ويقول خلاص الاموال انا عندي احلف انها راح تبقى الى بكرة ابدا. اموالكم في هذه الدنيا نهب للمصائب. ولذلك تلقى الصلحاء دائما، الصلحاء يجعلون الاموال بينهم وبين المصائب جنة. شلون يعني بينهم وبين المصائب جنة؟ لانه الواقع الاموال تقدر توصل الخير، تتوصل الجميل للنفوس المحتاجة، وهذا الجميل اللي يوصل للنفس المحتاجة يكون جنة بينك وبين المصيبة. يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه: والذي بعث محمد بالحق ما من احد يصنع الى احد خير الا ويخلق الله من ذلك لطف يأتي ليطرد عنه يوم القيامة، يطرد عنه الشر ويذوده عنه كما تذاد غريبة الابل عن الماء. هاي بين يدي الله. واما بالدنيا، بالدنيا بنفس الوقت اكو يعني ادلة، بالدنيا عملية يعني معاملة. الانسان في هذه الدنيا اذا كان مولع بايصال الخير يدفع الشر عن الناس، يعني صاحبين الكرم، صاحبين الانسانية، صاحبين الجود اللي يتخذون اموالهم دريئة، ذول ثبت يعني بالبراهين بان الله عز وجل بما قيض لهم من توفيق سيجعل من اموالهم جن لهم عن المصائب، خصوصا صدقات السر. تبالي صدقة السر يعني يكون يطلع الانسان لا يتخذ من الصدقة وسيلة مال اعلان، يعني مو مسألة اعلانات، لا، يكون الصدقة تأخذ طريقها بينك وبين خالقك. وارجوك هو الاعلان المن يعني ايش تتصور ذولا؟ اكو بعض الناس عندهم في النظرة قاصرة، تصور ان اذا صار معرف بين الناس ان محسن هذا راح يبني له مجد. ااكد لك اللي ما الله عز وجل يبني له مجد ما يمكن يصير له مجد، توثق من هذه اطلاقا ابدا. المهم انك ممكن الدرهم اللي توصله وتشبع به كبد جائع، قلب جائع، معدة جائعة، الى قيمته عند الله. ما يحتاج ان انت الى تعلن عن شيء، الله تبارك وتعالى هو كافي وحده ان يجعل لك مكافأة ويدرع عنك مقابل هذا. ولذلك كانت صدقة السر تطفئ غضب الرب، وهي جنة من البلايا، ما من شك انها جنة من البلايا. واموالكم فيها نهب للمصائب، او نهب للمصائب زين. ثم شوف المعنى اللي فرع امير المؤمنين سلام الله عليه، قال: في كل اكلة غصص. شلون في كل اكلة غصص؟ يعني باي معنى؟ وفي كل شربة شرق. يعني احنا قد نشوف بالبداهة مو هالشكل، لما نرجع للبداهة مو كل من يأكل يغص، ولا كل شيء يشرب الإنسان يشرق به أبدا. شنو معنى كلام الأمير في كل أكلة غصص؟ كيف نتصور هالمعنى؟ كيف يغص الإنسان في كل أكلة؟ هي ترى الغصة مو بس أن يغص الإنسان باللقمة، لا، أحيانا يغص الضمير باللقمة. التفت لي المعنى شوي ترى بي شيء من الدقة. الضمير شلون يغص باللقمة؟ اللقمة مثلا انا اذا ما كلها من حلال بحيث اشيل هالرغيف الحلبي، وانا عارف ان هالرغيف ما دي حق الفقير، انا مطلع من عنده سهم الله عز وجل، مطلع من عنده سهم الفقراء، مطلع من عنده ما افترض الله عز وجل علي من حقوق، يمكن اكلها للقمة اكلها بصورة هنيئة، لان اشعر ان هذا انا ما الحقوق مو متعلقة بي. مو اكو كثير من الناس ما بنشوف قصة يعني لابس هدومه وهدومه ما مطلع منها حق الله ويصلي بيه، يصلي بمقصود، انت بيته مشتري له بيت والبيت اللي مشتريه امواله ما منظفها اموال البيت ويجي يصلي بيه بطبيعة الحال. يعني مسألة وان كان قد يقول لي واحد ان هذا مو اشكال يعني يبقى حرام، لان اكو اختلاف عند الفقهاء. اوضح لك الفكرة، الفقهاء يقولون الحق يتعلق بالعين لو بالذمة، الحاق هل يتعلق بالعين ام يتعلق بالذمة؟ يعني انا افرض عندي كمية من الحنطة، الزكاة اللي على الحنطة تتعلق بذمتي، كمية الحنطة مثلا 300 دينار، انا علي زكاة مثلا كذا 6 دنانير افرض 7 دنانير 8 دنانير عليها زكاة؟ يو لا، الزكاة بالعين يعني بنفس الحنطة، لازم اطلعها من نفس العين. بعض الفقهاء يقول الزكاة بالعين متعلقة، شنو قصده من هذا؟ قصده على حساب النماء. النماء شلون؟ يعني انا افرض صار راس السنة عندي 50 راس غنم صارت عليهم الزكاة، لم تأخرت ما دفعت الزكاة. اذا الحق متعلق بالذمة، انا ارتكبت حرام بتأخيره لكن ما علي اكثر من الزكاة المفروضة. لكن اذا الحق متعلق بالعين، الدين وقت الحق والدين اداء الحق، هالمدة يجوز وحدة من الاغنام جابت، هاي اللي جابت هذا النماء يلحق الاصل، يصبح تابع للاصل للحق الشرعي. شايف؟ ما منشأ النزاع عند الفقهاء. المهم ان الحق هل يتعلق بالذمة ام يتعلق بالعين؟ اذا كان يتعلق بالعين طبعا هذا يصبح مغصوب البيت، انا لانه انا مشتري بعين اموال مغصوبة. واذا لا والله بالذمة انا مطلوب، تمام انا فعلت حرام بتأخير الطلب لكن الدار ماكو اشكال فيها، انها ما تعتبر مقصوبة. ومع ذلك هذا ايضا اشكل عليه، هذا ايضا اريد عليه، كما اريد ادخل من ايراد الى ايراد، بس ابين ان هذا الانسان احيانا ضميره يغص باللقمة. شلون ضميره يغص باللقمة؟ ضميره يغص باللقمة اذا شعر بان اللقمة اللي ياكلها اكو بها حقوق متعلقة، حقوق فقراء، حقوق صلة الرحم، نبه لي، اكو حقوق انسانية غير صلة الرحم. يعني انت لما تسمع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه دائما يردد ابيات حاكم، يا ابنة عبد الله يا ام مالك ويا ابنة ذي البرجين والاسد الوردي، اذا ما صنعت الزاد فالتمشي لنا اكيلا فاني لست اكله وحدي، وحسبك داء ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القد. يقول هذا مرض، مرض، وناهيك من مرض ان تكون انت ممتلئ الكيش وبصفك معدة خاوية يصرخ فيها الجوع، هذا داء مرض. فهذا اذا رفع اللقمة احيانا يغص بها بضميره، في كل اكلة غصص وفي كل شربة شرق، اي هذا على تصور، على تصور ثاني لا، يعني في كل اكلة غصص محتمل متوقع، في كل اكلة غصص متوقع، يعني ممكن تعبر اللقمة وممكن اغص بها، واذا غص بها يموت بها، ممكن يمر الماي وممكن، يعني المفروض بامكان، يعني وجود الامكان، توقع الحالة المحتملة اللي هي غصص او شرق. في كل اكل غصص وفي كل شرب شرق، لا تنالون نعمة الا بفراق اخرى. الله اكبر. يا اخي تصور هذا الرجل هذا الرجل اللي عاش في الصحراء، منين له المعاني الدقيقة؟ هذا الرجل وين؟ باي مدرسة درس؟ فرض الامام علي عليه السلام عاش بمكة الفترة واجى للمدينة. طيب هذا الا يحملنا هذا على ان الرجل ملهم؟ يعني هالوضعية هذا مو برهان على ان الرجل ملهم؟ من هالثروة الفكرية عند هالرجل هذا؟ معالجته لذيك المشاكل تلتفت لتعبيره، شنو معنى لا تنال، لا تنال النعمة الا بفرق اخرى؟ انت تشوفه الان انت تأكل اللقمة، اللقمة شنو؟ حتى تولد عندك خلايا جديدة، اللقمة تأكلها تروح تصير دم وتصير لحم، تصير عندك خلايا جديدة تعينك على الحركة هاي الخلايا، لان طبعا انت تحتاج الى طاقة تحترق داخل جسمك، مثل السيارة الان تحتاج الى طاقة يلا تمشي، انت تحتاج الى طعام، طاقة تحترق داخل الجسم حتى تحرك. هاي بالوقت اللي تخلق لك هي خلية، هي بالوقت اللي تخلق لك خلية حية تموت عندك خلايا اخرى حية. شايف؟ من هنا مثل لسان الشمعة، لسان الشمعة مضيء تشوفه يتجدد ضوءه لكن مش يحرق، يحرق اجزاء من الشمعة. نفس الشيء الانسان يأكل اللقمة على اساس اللقمة تولد له خلايا، تولد له طاقة يعيش منها، بالوقت نفسه هي شو تسوي؟ تحرق عندها خلايا. هذا من ناحية. من ناحية أنا آكل حتى أعيش. إيش قد أعيش؟ أعيش لي مثلا لحظة، لكن هي هاي فترة الأكل اللي آكل بيها جاي تروح من عمري أيضا. أنت شايف؟ جاي أخلفها إلى الوراء. أنا بأمل آكل، بأمل أعيش لي فترة لحظات جديدة، لكن هي الأكلة مؤخرة من عمري أيضا. الفترة اللي انشغلت بها بالطعام أخذت من عندي جزء من عمري، جزء راح. حصلت لي نعمة بفراق أخرى. بعد أكثر من هذا، أنا بالوقت اللي أكلت حتى أعيش، الأكل ما اشتريته ببلاش، حتى بفلوس. فأنا من ناحية أكلت ملأت معدتي، لكن فرغت جيبي أيضا. راح من عندي، راح مني نقد. أتأمل هالمعاني الدقيقة كلها تجتمع في هاللفظة البسيطة. الإمام سلام الله عليه يقول لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى. حتما ماكو، لأن الحياة محدودة ومعدودة، وكل معدود منقضي. النتيجة أنه الشيء اللي أتصوره نعمة، الشيء اللي أتصوره شيء من المحصول، هو صف خسارة. لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى. أيها الناس، خلقنا للبقاء لا للفناء. المعنى بالضبط، يعني بلفظة أخذ أبو العلاء المعري، يقول في قصيدته الرثاء الفلسفي: خلق الناس للبقاء، فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. رجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل الشهاد. إمام سلام الله عليه يقول لا ترتعب أنت من الموت، ترى الموت ما يعدمك، مو شي يعدمك. الموت ينقلك من مرحلة إلى مرحلة. الفزع اللي في نفسك من الموت فزع لا منشأ له. أنا أقول لك الموت تصاحبه أشياء شوية صعبة، فراق إخوان، فراق أحبة ما كان يقدر يشوفهم الإنسان في حياته وهو حي يقدر يعاينهم، فراق بعض اللذائذ اللي يتصورها الحسية. لكن هو لو يتصور اللذائذ اللي راح ينتقل إلها، يشوف أن اللذائذ الحسية بجلبها ليست بشيء، مو شيء مهم. وإلا الموت مو أمر يعدمنا أبدا، إنما تنقل في مرحلة تمر بها الروح، مرحلة من المراحل. الروح تمر بمراحل متعددة، من جملة المراحل هالمرحلة هاي، تعبر الحياة الحسية إلى حياة البرزخ، وبالتالي إلى حياة الآخرة. وإلا الموت أمر لا يعدم الإنسان أبدا أبدا. نعم، ما بعد الموت توقع المجهول، ما بعد الموت رعبة للإنسان. ويقول النبي صلى الله عليه وآله: والله لو تعلم البهائم ما تعلمون من الموت لما أكلتم من لحومها سمينا. يقول له البهائم تشعر بما تشعرون به أنتم من الموت، مشان ضعفت هزلت، لكن الله منح الإنسان النسيان، اعطاه النسيان. وإلا أكد لك لو ما النسيان نعمة، النسيان فعلا نعمة، لأن هذا إذا يقعد يتوقع الموت لحظة بعد لحظة صدقني ما يقدر يقوم، ما يقدر يعني يوقع مكانه في كل شيء. وإلا هو لا يعدم الموت، لا يعدم إطلاقا. الإمام سلام الله عليه يقول خلقنا للبقاء، ما مخلوقين، مو عبث. الله خلق للإنسان إنسان كيان ضخم، كودودة الإنسان، يعني الله خلق يوما ومات وانتهى كل شيء أبدا. هذا الكيان العبقري العظيم، هذا المخ الهائل، خلص مات يومين أبدا أبدا أبدا، هو الواقع خالد لا يموت، يعني يبقى إما منعم أو معذب. إنما من دار إلى دار تنتقلون، يقولوا مستعدوا لما أنتم صائرون إليه، أنتم جايين تنتقلون من هالدار إلى دار أخرى، فاستعدوا إلى أين؟ إلى المصير، إلى الدار اللي راح تصيرون إليها، الدار التي ستصيرون إليها انتقلوا إليها. ليش؟ لأن توقعاتكم بها الدار لازم تكون توقعات كريمة، ثقة بما عند الله. شوف هاي الدار اللي راح تنتقلون إليها تجهز لها، استعد لها، لكن مع ذلك احمل على يديك هذا التوقع، توقع أنك رايح إلى كريم، توقع أنك رايح إلى رحمة، توقع أنك وافد على كريم. ورحم الله سلمان المحمدي عندما يقول وفدت على الكريم،
بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. يقول الإمام: وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على كريم.
الحقيقة الإنسان قلت لك من ناحية الموت من ناحية وافد على كريم ينبغي أن لا يرعبه، لكن اللي يرعبه شنو؟ اللي يألمه شنو؟ اللي يملأ ألم فراق الأحبة، هول المطلع أن راح يطلع منها الحياة، يترك أحباء يترك أعزاء. ولأجل هذا عظم الفراق، يعني أصبحت لحظات الوداع وما بعد الوداع أصبحت عزيزة على الإنسان، خصوصا الإنسان العزيز، الإنسان اللي إلى مكان في نفوس أهله، الإنسان الكريم العظيم يترك فراغ لا يحد بحال من الأحوال. واللوعة بالذات تبدأ شوتت، تبدأ من الليلة الأولى وتنتهي بالليالي الأخرى. بس أنا ما أدري، أكو عبارة للإمام السجاد سلام الله عليه يقول: ما اكتحلت منا هاشمية ولا ادهنت ولا اختضبت. وأكو رواية يعني وياها الحكاية بعد أخرى أنه ما أشرج في بيتنا سراج إلى أن ظهر المختار. يعني كانت تمر بيوت أهل البيت بيش بالظلام باللوعة، يمر المار على تلك البيوت فلا يجد فيها، خصوصا من طبوا للمدينة إلى أن ظهر المختار. هالفترة اللي عاشوها أول ما وضعوا أقدامهم على أعتاب المدينة بدأ الحزن، بدأت اللوعة، بدأت الآلام. ووقفت أخت الحسين: مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا. شو وقت كانت طبتهم للمدينة؟ يوم الجمعة. المؤرخين يقولون طبوا يوم الجمعة والوليد على المنبر، مع ان الوليد والي اموي، الوليد صاحب القضية مع الحسين، مع ان والي اموي، لكن الرجل ما قدر يظل على المنبر لما شاف سمع لوعة الهاشميين، نزل من على المنبر وذهب الى الدار واحتجب. نزل بالدار، ها اللوعة ألمته هزته، احتجب بالدار وغلب عليه الدمع. المؤرخين يقولون اقبلت ام كلثوم اول ما طافت مع الشبايا بقبر النبي، ورأسا من بعد قبر النبي لوين اجت؟ الى قبر فاطمة الزهراء. يظهر عندها شايلة لها شكوى، حاملة لها الم، تقولها انت وصلت الى القبر تشتكين الم الضلع، ها انا جايبتك وياي الم اخر بالاضافة الى المك، راح اشكولك ما لا مر علينا. يا نايمة والضلع معلوم، جبت لك وياي ولا بهاليوم من حسين واهل عندي علوم، صرخ اشبعوا صرخ وعلى القبر اشبعوا نوم. بعد اكو جرح اخر الضيفة لهالجراح؟ اي نعم، بنت المجد زينب وجه الثوم، ويلي ردت بدمع وقلب مهضوم. فاطم لا وخلت الحسين مجدلا
وقد مات عطشانا بشوط فراسي اذا لا لطا امد الخد واطم عنده. هاي اجت لهنا، اجت الى قدر فاطمة. زينب وين راحت؟ زينب الى دار ام البنين، وجدتها جالسة وقد وضعت الفضل بين يديها وهي تقول لهفي على ولدي، اصيب برأسه مقطوع يد، ويلي على ولدي، امال برأسه ضرب العمد. بمجرد ان نظرت اليها صاحت واخا، اجابت يا ام البنين وولدا وحسينا، صاحت صوت يا فقد الاطياب، والله شموح شادار الاحزاب، احب تماما لل بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، ارحمنا برحمتك، اعنا على انفسنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. اخواني من اوصاني بالدعاء، الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.